السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه تكملة لتعليق المفسر العلامة الفقيه عبد الرحمن السعدي لسورة النجم، مع شيء من التعليق، ثم نقرأ بعدها سورة القمر. اقرأ ما تبقى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة النجم وقول الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يعني أن المشركين بالله المكذبين لرسله الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
ويدل الأوصاف الشرعية لا يجوز التلاعب بها، فالملائكة لم يوصفوا بأنهم إناث، كذلك لم يوصفوا أنهم ذكور، بل هم صمد لا أجواف لهم، لا فروج ولا بطون، لا يأكلون ولا ينكحون. سبحان الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اشترى الكفار فسموا الملائكة تسمية الأنثى لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. ما وجه التذكير بأمر الآخرة؟ لأنهم لو كانوا يؤمنون بالآخرة لخافوا عقوبة الله بالكفر، وحينئذ هذا يدل على أن من صفات الكفار أنهم لا يؤمنون بالآخرة، وهذا من المكفرات، ليس مجرد وصف، وأن من لا يؤمن بالآخرة يشتري على الله حتى تصدر منه المقالات الفظيعة، مثل قول اليهود: الله فقير ونحن أغنياء، مثل قولهم: يد الله مغلولة، نعوذ بالله، وقولهم في مريم بهتان عظيم أنها زانية. ومثل جحدهم رسالة عيسى اليهود، والنصارى كذلك يكفرون بدين اليهود، يكفرون بموسى، وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، مع أنهم يتلون الكتاب سبحان الله، لكن لم يؤمنوا به. فهؤلاء سموا الملائكة تسمية الأنثى، فقالوا: الملائكة بنات الله، وقد كذبهم الله وصفهم بأنهم إنما قالوا ذلك لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وأن ما لهم به من علم، فالله ما ذكر أنهم أناث ولا أنهم بناته، وما يكون للرحمن أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وما اتبعوا في ذلك إلا الظن وليس عندهم علم. هذا يدل أن البشر قد يصدر منهم أقوال مفترات لا أصل لها، وذلك إذا لم يؤمنوا بالآخرة. أما إذا آمنوا بالآخرة فيبحثوا عن أصل ما يقولون، ثم يبنون اعتقادهم على ما أنزل الحي القيوم، فهؤلاء هذا من دلائل الإيمان بالآخرة، أنه يبحث عن الحق. فمن تشبه الكفار تلقي الكلام من غير زمام ولا خطام هكذا، فهذا فيه صفة من صفات الكفار. وهي أنه يقرأ في الكتب، فيقرأ أن فيه حديث مثلا إن الله سبحانه خلق الخلق ثم استراح، أو ضحك حتى بدت لهواته، يبدأ يحدث الناس بغير تثبت، وهذا الذي ضل النصارى. أما أهل الدين أهل تثبت، فإن الله ذم من لم يثبت بقوله وما لهم به من علم، فدل أن الرجل لا يتكلم إلا لا يجوز أن يتكلم إلا بعلم، وأن طريق العلم البحث وسؤال أهله، فإن كان عالما بالطرق الشرعية في البحث المعروفة عند أهل العلم، وإن كان مقلدا بسؤال أهل العلم، فإذا لم يفعل كان فيه صفة من صفات الكفار، وهي أنهم يأخذون الكلام من الكتب من غير تثبت، وخاصة إذا كان الحديث، فقد انتشر في الواتساب وغيره أن يرسل بعضهم إلى بعض أحاديث ويأمرون بنشرها وهي لا تثبت، فيها معنى طيب لكن ليس كل حديث في معنى طيب صحيح. فالذي ينشر على النبي حديث لا يعرف صحته متعرض لعذاب الله من أي جهة؟ لا، يقول أنا ما كذبت، أنا الحديث أنا ما أعرف هو صحيح ولا ضعيف وأحدث به، لأنه يقول لك حدث عن بني إسرائيل ولا حرج من باب أولى الحديث، صحيح هذه المقدمة، يقول النبي حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب أنا الآن أبي أحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء لا أعرف، عندي كتاب كل ما جاني الريف أقول والله أمس قرأت في كتاب كذا أن الرسول قال، فإذا جئت تقول له هذا الحديث ضعيف يقول والله ما أعرف، تقول له طيب كيف تحدث شيء أنت ما تعرف؟ قال ما قال النبي في حديث بني إسرائيل، قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال في حديث آخر لا تصدقهم ولا تكذبهم، فأنا ما كذبت حديث ما صدقته أحدث به على هذا النمط، فهل يقبل قوله؟ لا. ما المخصص؟ جيد، وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد أو حسن، وهو عن أبي قتادة قال خطبنا النبي، شوف كيف، شوف كيف النبي روى الحديث على جمهور من الناس، واليوم الجمهور يخالفون الحديث، يعني شوف الواتساب كم حديث أطلب من الناس اللي يجوا يقول لي هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح، أنهم ينكرون عليها، يقول لا أتبث في المجموعة إلا حديث مثبت منه، الله يهديك، ويعرفون الحمد لله لأن كثير جهل بهذا. فحدث النبي على المنبر فقال من نعم، قال إياكم من كثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، الاستطراد هذا مناسبته إن يتبعون للظن، وأن هذا مذموم، وأن الذي يروي من الكتب حديث على ظن أن النبي قالها وما عنده علم بهذا شابه الكفار لأنه ما ثبت ما لهم به من علم. فقال إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك صاحب المسند الإمام أحمد اللي روى هذا الحديث نفسه عمل به، كيف؟ سئل كما نقل آل بن تيم في المسودة، عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، عندي مجموعة أنا مشترك فيها على وزنها، كان الإمام أحمد يعيش في عصرنا وكان يعرف المجموعات هذه واتساب على وزنها، مشترك يا شيخ في مجموعة يبثون أحاديث قد تكون صحيحة قد تكون ضعيفة أأنشرها؟ شوف كيف نفس السؤال. فسئل الإمام أحمد عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أترى أن أحدث منه الناس؟ أفتح الكتاب كما يفعل أئمة المساجد، كثير يفعلون هذا وأنا ألومهم، والله الله أتمنكم على المصلين هؤلاء المساكين، يشتغلون صباح مساء في الشركات في كذا ما يطلبون العلم، وإذا طلبوا فحده يسير. فأنت مؤتمن يا أخي الفاضل أن تعلمهم. وإذا بكثير من الأمة يفتح الكتاب ويحدث مباشرة من غير أن يبين لهم، ويخطب الجمعة وينقل من الانترنت من كل مكان، يحشو قلوب الناس بحديث ضعاف والله بعضها موضوع. إذا كان واعظ يخرج في إذاعة القرآن يقنع المذيع، مذيع عامي رئيس البرامج، والله عندي برنامج بطلع، طيب خلينا نشوف اللجنة وإذا به يلا يقول برنامج مفسوح، وإذا به يحدث بحديث مكذوب أو حديث الطبراني مثلا، افتحوا على صبيانكم بأول كلمة لا إله إلا الله، حديث جميل لكن كذب على الرسول. قال النبي: من حدث عني حديث ورأى أنه كذب فهو أحد الكذابين، اللهم صل عليه. فقال إمام أحمد: لا، حتى تسأل أهل العلم المختصين بالحديث. وذلك الشافعي نفسه إذا ما وجد وقت وجد الأعلم حتى لو تلميذه يسأله. الله أكبر. فالإمام أحمد كان من تلامذته، من الشافعي من تلامذته الإمام أحمد. الشافعي شيخه في أصول الفقه والحديث والفقه، مع ذلك الشافعي يتواضع يخاف يحدث أحاديث يكون الإمام أحمد أعلم به منها ويعرف علتها، فيتواضع ويقول له للإمام أحمد: أنتم يا أحمد أعلم منا بالحديث، فأخبرونا إذا الحديث كان شاميا أو بصريا أو كذا حتى نحدث يعني على سلامة. هذا من الشافعي رأس العلم في عصره. وكان الإمام أحمد يسائل حتى بعد ما صار إمام، أول ما يشوفه يستغل الفرصة ويذهب يسائله في أشياء تخفى عليه الفقه، ومع ذلك يقول: يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث فحدثوني. كل تواضع. نعم.
قال رحمه الله: من قولهم الملائكة: الملائكة بنات الله، فلم ينزهوا ربهم عن الولادة، ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثا، والحال أنه ليس لهم بذلك علم، لا عن الله ولا عن رسوله، ولا دلت على ذلك الفطر والعقول، بل العلم كله دال على تقييد قولهم، وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة، لأن الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا، وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون بخدمته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح أو القول القبيح، وهو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق، وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عمن تولى عن ذكره، الذي هو الذكر الحكيم والقرآن العظيم والنبأ الكريم.
يعني يترك عقوبتهم ويعرض عنهم، فلا ينشغل بالرد، فلا ينشغل بالرد عليهم أمامهم ومسابتهم، وإن كان يرد عليهم لا شك بالعلم. فالآية أنزلت في الرد عليهم، مع ذلك تلاها النبي بأمر الله، وما يتنزل جبريل أصلا إلى النبي إلا بإذن الله. وعطفا على ما سبق، فإذا قلت: هل هناك نماذج من أحاديث تنتشر بين الناس النبي ما قالها حتى نعرف ما تقوله حق، وأنه انتشر أحاديث ضعاف؟ بما أنكم تدرسون الحديث والحمد لله بعضكم من 11 سنة ربما يحضر هنا، سيعرف هذه الأحاديث ومرعت عليه عللها في سنة أبي داود وفي الترمذي وأنا أهنئ بهذه المناسبة خلال السنين الطويلة هذه المواظبين على الدرس، فصار عندهم معلومات لا شك أكثر من غيرهم بكثير ممن يتخلف عن الدرس لغير عذر. فأسألكم عن فضائل القرآن. ياسين لما قرأت له، تقول امرأة لي سبحان الله لما أروح اختبار أقرأ 7 مرات ياسين، وإذا باختبار سهل سبحان الله إلى آخره. والدليل ياسين لما قرأت له، قرأت بنية تسهيل الاختبار يسهل على الاختبار، قرأت بنية الشفاء يسهل الشفاء. الحديث لا يصح إسناده. طيب ياسين قلب القرآن، وهذا معناه أنك تخص ياسين بقراءة حتى صارت مصاحف فيها فقط ياسين والواقعة ودخان. تعرفوا ليش؟ كله في فضائل الموضوع. من قرأ الدخان في ليلة صلى عليه 70 ملك، من قرأ الواقعة وقي الفقر. ها؟ لذلك حطونا مع بعض، نشوف بعض إخواننا جيبه منتفخ كذا، أطلع من جيبه وش فيه؟ مصحف. وش فيه؟ ياسين، الواقعة، دخان. إيه؟ فيضعون صور يعتقدون فيها فضائل، ولذلك يضعون الذين برمجوا أو جمعوا هذا النوع من المصاحف يعرفون العوام يشترونها، وهم عندهم نهم مالي فطبعوه لهم إياها، حطوا لهم بمكان واحد ياسين والواقع. وهذا لا شك هذه الطباعة محدثة، لأنها توحي أن لها فضل على غيرها، وذريعة لذلك ولا دليل على هذا. فينبغي للتجار الكف إذا كانوا أرادوا الخير الكف عن طباعة مثل هذه المصاحف التي تحتوي على صور معينة لم يثبت فضلها، حتى الناس لا يكثر من قراءتها دون غيرها مع اعتقاد فضلها على غيرها فيقعوا في البدعة. بل إذا أراد الخير يطبع المصحف كامل، قد ينتقي له ياسين والواقعة وتبارك، هذا فخ. ليش؟ ها؟ تبارك يا فضل، لما يحط بينها تبارك ثم تنكر على الواقعة يقول شوف تبارك مو صحيح. طيب صحيح لكن لغيرها، فوضع تبارك معه فخ، حينئذ يظن صحة الباقي. كما أن القصاص فخ، كيف فخ؟ يرجعون يسألونها من الناس من أي جهة أنهم صاروا فخ في الدين. يعني الفخ يجي عسكر وخايف القائد من كثرتهم أن يهزم، يسوي لهم فخ بين جبلين يحفر ويحط عش ويحط خشب هش، فيجي الجيش فرحان الله أكبر كثرة يجون فرحان يظنوا من كثرته سيهزمهم، ما إن يجوا إلا بدي يتساقطون. فخ توهم شيء صحيح. القصاص فخ، لأن النبي قال اتخذ الناس في آخر الزمان رؤوسا جهالا، ليش اتخذوهم؟ هو الفخ هذا. يقوم القاص يقول لابد يعني أحدث، أنا موهوب عندي طلاقة لسان، نعم وأستطيع يعني أن أتقمص شخصية الشيخ ذب العين كذا، أستطيع عندي موهبة. طيب تفضل برنامج معنا الداعي الكبير والمفكر العظيم فلان فلان. طيب فحينئذ تجده وهو يلقي البرنامج في الفضائيات، يلقي أشياء أحيانا صحيحة، يكون قرأها من ابن تيمية، قرأها من ابن باز، قرأها كذا مقال، قرأها من هنا من هنا من هنا إيه. ثم يندس معها بعد ذلك فتاوى من غير علم والنطيحة والمتردية وماكر السبع. فإذا جاء صاحب الحديث ينكر، العام يتهمه بالحسد، ايش قال له؟ سب المشايخ انت يا حاسد. ليش؟ يقول هذا مو صحيح. صحيح لكن انت في تصديقه مثل العامة مع الكهان، الكهان يسمعون في السماء الكلمة الصحيحة من الغيب لكن يكذبون معها 100 كذبة. فيتعلق الناس بايش؟ ها؟ بتلك الصحيحة وينسون. وهذه أحيانا الكذبات اللي يقول القصاص تدمرهم، مثل فتاوى القصاص في الجهاد البدعي دمروهم. ليش؟ لأنهم استفادوا منهم أشياء صحيحة نقلون عن ابن تيمية دقائق في العلم وما ينسب لابن تيمية، يحسبه كلامه، فيظن العامي أنه هذا والله عالم كبير، وهو فقط نقل من غير ينسب لابن تيمية حتى تعلق به الناس عن عمد. يعني أحيانا الإنسان يكون فعلا صاحب استنباط ومر عليه كلام ابن تيمية ونسي وضافه، لكن هذا عن عمد يعرف. من بركة العلم نسبته إلى أهله، وهذا أحد بركات النسبة لأهله حتى يعرف مقام الإنسان، هذه بركة. فيبدأ الناس عند الفتن يرجعون إليهم، يقول سمعنا أشياء صحيحة، قال لنا عن صيام أيام البيض، قال لنا عن شروط التوبة، قال لنا أشياء صحيحة، فيقيسوا هلاك الباطل اللي سمعوه منه على تلك الأشياء الصحيحة التي قرأها، فيفتنون ويتخذونه رأس. لأن الناس عند الفتن ما يروحون للسباك، يروحون من إيش؟ صحيح واحد قاعد يطرق في البلالية وكذا، يقول والله عندنا فتوى، يقول أصبر خلينا نخلص، ما هو معقول. سيذهبون إلى نصف العالم يكونوا سمعوا أنه شيء صحيح، فيقيسون ما لا يعرفون على الذي عرفوه منه، فيظنون أنهم مصيبون. فهمتم؟ وهذه فيها دعوة للمبتدئ حينئذ أن لا يسلك مسلك القصاص، فقط ينقل للناس ما يعرف عن العلماء حتى تكتمل آلته ونضجه، ثم يكون من أهل الفتوى. نعم.
قال رحمه الله: فأعرض عن العلوم النافعة ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فهذا منتهى إرادته، ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده، فسعيهم مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها. كيف حصلوها وبأي طريق سنحت ابتذروها؟ ذلك مبلغهم من العلم، أي هذا منتهى علمهم وغايته. وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول، فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة، وعلومهم أفضل العلوم وأجلها، وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، ممن لا يستحق ذلك فيكله إلى نفسه ويخذله.
لكن قال ابن كثير أن آية فأعرض عن من تولى عن ذكرهم لم يرد الحياة الدنيا منسوخة بالسيف، كان الإعراض كامل حتى عن القتال عام، فقال نسختها آية السيف مثل قوله اقتلوهم حيث خفتموهم، ما قال أعرض، فنسختها آية السيف. لكن يبقى في الإعراض عن المشرك لا شك عندما يكون مثلا له قوة، كأن تكون في بلد الكفر ووجد فيهم من يسخر بالنبي مثلا كما حصل من الدنمارك، فحينئذ يجب عليك أن تصبر وتحاربهم بسيف العلم والدعاء عليهم مثلا كما فعل النبي وقت الضعف، فنستفيد من وقت الضعف في سلوك أو مسلك النبي مع الكفار. فإذا كنت فكان في وقت ضعف فلا يذهب إلى السفارة ويقعد كما يفعل مسك ملتوف ويقعد يرجم، مو نقول حبا في الكفار، حبا في السنة. النبي أغير منك وما فعل هذا يوم ما كان يعبد الله عنده وحوله أصنام مشركين كفر، كان ممكن في الليل يكسر الأصنام لكن ما عنده قوة يكسرها، لما جاء في فتح مكة كسرها، ولأن الغزو في وقت الضعف يؤدي إلى منكر أكبر، فإيش يفعلون؟ يمسكون بقايا المسلمين هناك ويسجنوهم ويعذبوهم وما تحقق النصر، بل زاد الضعف وزاد الطين بلة. نعم.
قال رحمه الله: والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، ممن لا يستحق ذلك فيكله إلى نفسه ويخذله فيضل عن سبيل الله. ولهذا قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به. ثم قال تعالى:
ولذلك لما قال ذلك بلغهم العلم نستنبط من هذا ذم من يكون مبلغ من العلم الدنيا ويجهل الآخرة، وهذا والله حسب جلوسي مع الناس أكثر الناس كلام، والله يا أخوان تلقي عليه أسئلة في الآخرة التي يحتاجها. متى يكون السجود قبل السلام؟ متى بعد السلام؟ يقول والله ما أدري. كيف صلي؟ يقول على الله. أسئلة سهلة يسيرة يجهلها. السبب إعراض عن العلم. تسأل في الدنيا ماهر بها، الآخرة جاهل فقير لا علم عنده، ومع ذلك تجده مبغض لأهل العلم، مسيء الظن بهم، مفلس من العلم الأخروي، غني بعلم الدنيا. وقد ذم الله هؤلاء فقال ذلك مبلغهم من العلم، ذما لهم، هذا مبلغهم. وذلك في آية أخرى قال يعلمون ظاهر من حال الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون. فلا ينبغي المسلم أن يكون هكذا، فلو كان مهتم بالآخرة لطلب العلم المعرف بأحكامها، بأحكام التي ترضي الرحمن إذا عمل مقتضاها ودخل الجنة. فاللي قلة الاهتمام بالآخرة وتعظيم الدنيا صار عنده علم الدنيا. كيف؟ كل ما جلس مجلس يتبادل معلومات الدنيا، بس في جهاز طلع كذا كذا، في شقة كذا كذا، بس يتبادل مع هذا حديث الدنيا، يصير عنده علم الدنيا. المخالطة اكتسبت إيه علم الدنيا، سيارات. لكن من قلة اهتمام الجالسين بالآخرة ما يطرقونها، ما عاد فيهم يسأل ما حكم مس الذكر، وهل الأنثى إذا مست فرجها مثل الذكر تتوضأ، وهل الأنثى إذا لمسها زوجها بشهوة نعم وأمذت تتوضأ مثل الرجل؟ مسائل يحتاجونها هم وأزواجهم ولا يسألون. ليش ما تم آخر أصلا؟ وخلينا نحن عايشين في الدنيا، احنا ما متنا، طيب لما تموت تطلب العلم يعني مثلا ليش القبر نجيب لك الكتب؟ ما عاد ينفع العمل هناك، هناك جزاء. نعم.
قال رحمه الله، قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا والآخرة،
سبحانه وتعالى،
أن جميع من في السماوات والأرض ملك لله يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه، ينفذ فيهم قدره ويجري عليهم شرعه، ويأمرهم وينهاهم ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، ليجزي الذين أساءوا العمل السيئات من الكفر فما دونه بما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البليغة، ويجزي الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع بالحسنى، أي بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بنعيم الجنة. ثم ذكر وصفهم فقال
قيل أن ليجزي لام العاقبة، ولام العاقلة العاقبة لا تدل على التعريب، سيكون الأمر أنه سيجزي الذين أساءوا بما عملوا، مثل اتخذوه ليكون لهم عدوا وحزنا، هذا لام العاقبة، هذه لام العاقبة. مثاله أي امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها، معروف أن العاقبة أن مرت بهم المستعطرة أنهم سيجدوا ريحها، ليجدوا العاقبة ليس للتعليم. فلا يحل لامرأة تجني على اللغة العربية وتجني على الشريعة فتأتي فتقول أنا سأضع طيب وأمر من عند الرجال وشوي ولا أسقهم ما عندي إشكال. ليش؟ قالت لأن النبي قال ليجدوا ريحها، والله إني ما قصدت أن يجدوا ريحي، والله ما قصدت. يقبل منها؟ ما يقبل، لأن العاقبة أنهم سيجدوا ريحها. حينئذ كفارة المرأة تستطيب ما هو كما أفتى أبو هريرة أن تغتسل غسل الجنابة. بعض النساء يفعلن مغامرة وهو في الأصل صحيح لكن فيها مغامرة، يكون الله منعم عليها بفيلة تدخل السيارة جوا تضع الطيب، والمرأة اللي بتذهب لها أيضا عندها فيلة زميلتها، فتركب مع زوجها مطيبة ثم تدخل السيارة في الفيلة تستقبلها النساء يدخلون الصالون يسولفون إلى آخره وهي مطيبة، فتقول لن يجد الرجال ريح، لكن ينبغي أن تتورع من أي جهة. خطير الأمر والله إني بعيني شفت هذه السيارة اضطرت فيه من دخول السيارة وشدتها في شدة السكة والشمس عليها، امرأة اضطرت تنزل تستلقي من السيارة. طبعا لما يجي الرجال حتى يحموها من الدهس مباشرة سيحملوها، فالسيارات معرضة للحادث. نعم السيارات معرضة إيش للحادث، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب النساء ما خفي لونه ما خفي ريحه وظهر لونه. نعم فالمرأة تضع المكياج وتضع الطيب وهي في بيتها، لكن أن تخرج بالطيب هذا فيه مغامرة، قد نوع مغامرة فقد تتعرض لحادث، فأول ما يحملها الرجال يكون فقط عندها إغماء، يعني الرجل يحمل المرأة وهي مكسرة ومضرجة بالدماء نفسه تعافها، لكن قد تكون فقط مجرد إغماء وباقي جمالها وباقي ريحها فيفتن بها ويسوي نفسه حينئذ نشيل وكذا ويفتن بها. نعم فعلى المرأة حينئذ أن تذكر هذا. نعم
قال رحمه الله ويجزي الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع بالحسنى، أي بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بنعيم الجنة. ثم ذكر وصفهم فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب، ويتركون المحرمات الكبار كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة.
سبحان الله تجد أقل شخص في الكبائر عملا بالكبائر طالب العلم، تجد الجاهل المعرض حلقات العلم مليء بالكبائر في يوم وليل يغتاب، أول حاجة ما في مذكر له في حلقة يذكر في الغيبة ويعرف أنه حرام لكن ما يذكر، هذا من منافع حلقات الذكر، فهو يذكر بهذا المحرم في كل مرة، ولذلك الرب كرر آيات العبرة لا يقول كل تكرار محرم، يقول المدرس هذا كررنا هذه المسألة 10 مرات هي وش الإشكال، مرة تتعلم مرة إيش ثبت المعلومة مرة تذكر عشان لا تفعل، عرفنا خلاص عرفنا الكلام، ما في شيء اسمه ذكرى، وذكر هنا الذكرى تنفع منه حتى لو كررها 20 مرة المعلم ما في إشكال، ثبتت المعلومة ذكرت بها كقصة موسى وفرعون كم مرة كررت مرة حين تشابه الآيات فيها ذكرى عظيمة، لأن قوى الظلم مهما كانت قوية سيكون معها الخسران، فلا يفرح الظالم بظلمه ولا ييأس المظلوم. نعم
قال رحمه الله ونحو ذلك من الذنوب العظيمة إلا اللمم، وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها والتي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء، ولهذا قال إن ربك واسع المغفرة فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد، ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها وما جبلكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما أمركم الله به ومن كثرة الدواعي إلى بعض المحرمات.
هل يفرح الآن لما تسمع هذه الآية في قوله تعالى إلا اللمم، فيأتي إنسان يصافح النساء شوي يعني يمازحهم حتى باليد الأجنبيات بنت عمه وبنت خاله، فإذا جئت تنكر عليه قال يا خالي ترى أصلي أصوم ما أزني ولا أسرق كما يفعل عامة. طيب وبعدين قال يا أخي إلا اللمم، هل يقبل من هذا؟ يقول لك الله استثنى وصفهم بأنهم يشتروا الكبائر إلا اللمم. قل قدر أجيزه إلا اللمم أجيزه، هكذا التقدير إلا اللمم، فإنه يا عبادي أجيزه لكم، متع نفسكم، ألمس المرأة، انظر أحيانا لها، متع نظرك، لمم، هكذا التقدير إلا اللمم. إن اجتنبتم الكبائر فأغفره لا على وجه الاستجازة له، ولكن على وجه أن العبد إذا حرص على الكبيرة مع قوة الشهوة إليها على تركها فإنه سيترك الصغيرة. وليس معناها أن الله رخص، سبحان الله، النفس المريضة تتبع المتشابه بالقرآن، يعني تركت أن الذين يعصون الله ورسوله أو تركت الآية الناهية عن المعصية عموما والأمر بطاعة الله ورسوله وذهبت إلى هذه الآية، أنت بقلبك مرض، أنت تتبع المتشابه، هل الله معناه يجيز لك اللمم؟ ما معناه الله يجيز لك اللمم؟ كما أنه يتمسكون مثلا لو تمسكوا بحديث لولا أنكم تذنبون لأنشأت قوم لخلقت أقوام يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. قال والله هذا الذنب محبوب إلى الله لأنه فيه وراءه استغفار. أيها الغبي، ما هكذا أراد الله. قال شراح الحديث: إنما أراد الله بيان أن صفة المغفرة لابد أن تظهر، فحينئذ جاء هذا الحديث كل بلاد الخطاء. كيف تظهر صفة المغفرة لو ما وقع بعض الناس الذنوب؟ ليس معناها أن الذنب محبب إلى الله، بل محبب إليه ظهور صفة مغفرته، ولن تظهر إلا بوقوع بعض الناس في الذنوب واستغفاره. فلا بد أن يقع الواحد منه في الذنب، لا بد. في قد شفتم بشر مشي على الأرض ما عليه خطيئة مثل الملائكة؟ أعطوني واحد يمشي ما يفعل أي خطيئة. فقد جاء النص العام كل بلاد الخطاء. أمثلهم في ذهنك من يكون بعد رسول الله؟ أبو بكر. وأبو بكر يقول للنبي: علمني دعاء أدعو به في صلاته. وإذا بالنبي يقول الخبر الذي قد يفجأ من لم يتدبر هذا الحديث كل بلاد الخطاء، وإذا به يقول: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لو ما كان يتصور الذنب من ذلك الصديق، وأنه لكن العدالة فيه أنه لا يداوم عليه، يستغفر منه مباشرة. لو ما يتصور كان النبي ما قال له قل إني ظلمت نفسي، فدل ذلك على أن أتقى أهل الأرض لابد أن يقعوا في الذنب ويستغفروا، فحينئذ يغفر الله لهم، تظهر صفة المغفرة وأنه غفور رحيم. وهذا الكلام لا يجر الناس على المعاصي لكن يرغبهم في سرعة التوبة. نعم.
قال رحمه الله: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها وما جبلكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما أمركم الله به ومن كثرة الدواعي ومن كثرة الدواعي إلى بعض المحرمات وكثرة الجواذب إليها وعدم الموانع القوية، والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشأكم الله من الأرض، وإذ كنتم في بطون أمهاتكم ولم يزل موجودا فيكم، وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به، ولكن الضعف لم يزل، فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه، ويغمركم بإحسانه، ويزيل عنكم الجرائم والمآثم، خصوصا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في جميع الأوقات.
هذا مهم، أنه دائما تضمر أنك تريد مرضاة الله لا تقديم هواك، هذا يعينك يسعفك. ليش؟ إذا وقعت في الذنب أن تستغفر، يكون عندك هذه النية والطاقة الكامنة في نفسك أنك ترضي الله، وأنك لو وقعت من في ذنب تستغفر مباشرة. هذا صفة الرجل العدل، تقبل شهادته. أما الرجل السوء أو الرجل الفاسق الذي لا تقبل شهادته، يعلم أنه قاعد يسوي منكر، تسأله حتى هذا اللي تسوي حرام؟ يقول إيه نعم. ليش صار عليه؟ إذن هذا فيه فسق، مو قاعد يتوب منها. تعرف أنه حرام ولا مكروه؟ يقول لا والله حرام. إذن إصرارك عليه يجعلنا يخلينا ما نقبل شهادتك، يخلينا نحكم عليك أنك رجل فاسق، يجب أن تتوب من فسقك، فسق والخروج. الآن شوف، العدالة هي الاستقامة على دين الله، حتى لو أذنب خرج يرجع بالتوبة، فلا زال اسمه مستقيم، إن الذين قال ربنا وثم استقاما. لكن الفاسق يتشبه بإيش؟ بالفأرة سمت فويسقا لتفسق عن الطريق، تبني كما ذكرنا الشيخ الخضر الشقيقي رحمة الله عليه في درس التفسير، يقول الفويسق الفأرة تبني كذا خط مستقيم ثم جحر يمين يسار، فبينما هي تمشي في خط مستقيم تفسق، ما ترجع، تفسق وسميت فويسقة تخرج. فكذلك إنسان يقول له تعرف أن شبال ثوبك حرام، سمعت درس سمعت خطبة، يقول والله أعرف أنه حرام، ليش تصر عليه؟ فمعناها أنك فسقت. كيف خرجت وما رجعت بالتوبة؟ فإذا مت مت فاسق. أي نعم.
قال رحمه الله: فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه، ويغمركم بإحسانه، ويزيل عنكم الجرائم والمآثم، خصوصا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في جميع الأوقات.
طيب شوف المسند كم بقى دقيقة الإشراق، اقرأ أكملها.
وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات، وفراره من الذنوب التي يتمقس بها عند مولاه، ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة، فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبا، وأن يكون الله له في جميع أحواله مجيبا. ولهذا قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح، هو أعلم بمن اتقى، فإن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه المجازي على ما فيه من بر وتقوى. وأما الناس فلا يغنون عنكم من الله شيئا.
وأكثر الناس إنما سبب معاصيهم تعلقهم بالناس. إيش يقولوا عن الناس؟ إنه أطلقت لحيتي، يقولوا علي مجرم خريج سجون. إيش يقول الناس لو قصفرت ثوبي؟ يقولوا علي شنيل ويسخروا به. أكثر عذاب القبور ربما وعذاب جهنم من أعظم أسبابه الناس. يا امرأة اتق الله لا تلبس العرياني في العرس، تقول ايش يقولوا علي الناس؟ كأني عجوز اجيهم لابسة جاكيت او لابسة الفستان، يعني مهبهب ما يبين الثدي ولا يبين الخصر ولا يبين، بكون كأني عجوز. شوف كيف النفوذ تعلق بالناس. فإذا أكثر ما يطرح في جهنم بسبب التعلق بالناس ورضا الناس. لذلك عائشة وعظت فكتبت لمعاوية: واعلم أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأرضى بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذا لا دنيا ولا آخرة يا مرضي الناس، لن تستفيد دنيا، فاستريح واطع الله والله يرضي قلوب الناس عليك، هذا عليه. قال إني أحبب إذا أحب الله عبد نادى في السماء أنا أحبه، يا جبريل نادي، فينادي جبريل في السماء أن الله يحبه فيوضع له القبول في الأرض فتصبح القلوب تحبه، قلوب العدول خاصة.